الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيكون الكتاب الذي يدرس بحول الله وقوته كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله، وهذا الإمام إمام عظيم وحافظ من حفاظ الإسلام، توفي في سنة 600، وكانت ولادته في 544، يعني أنه عاش 56 سنة رحمه الله رحمة واسعة. كان هذا الإمام رفيقا للموفق ابن قدامة، لكن ابن قدامة رحمه الله اشتغل بالفقه وهو اشتغل بالحديث، وكان له فيه مؤلفات عظيمة في الحديث وفي الرجال، بل عمدة كتب الرجال هو كتابه الكمال. فالذين جاءوا من بعد بين مختصر له ومختصر للاختصار وهكذا. فألف رحمه الله هذا الكتاب كما سنسمع إن شاء الله في مقدمته، ويذكر شرطه فيه وسبب تأليفه رحمه الله لهذا الكتاب. اشترط فيه أن يكون مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وذلك هذا المأمون الجانب، يقرأ الإنسان وهو يعلم أن هذا الكتاب كل ما فيه حديث صحيح، إلا أحاديث يسيرة لأن هؤلاء حفاظ ويكتبون من حفظهم، ففاتت عليها أحاديث يسيرة نبه عليها أهل العلم، وإن شاء الله سننبه عليها عند ذكرها المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في مقدمة كتابه عمدة الأحكام: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
آمين آمين آمين. هذا دعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا به، فنحن الآن سنقرأ ونسمع وندرس هذا الكتاب، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجيب فيه دعاء يجيب فينا دعاء المؤلف ودعاءنا أيضا. فالمؤلف ذكر في البداية أولا بدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كعادة المؤلفين في مقدمات كتبهم، ثم بعد ذلك ذكر سبب التأليف وأنه جاءه بعض أصحابه يعني تلاميذه فطلبوا منه أن يؤلف لهم مؤلفا فيه جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، في الأحكام، ولذلك الذي يحفظ هذا الكتاب ويفهم هذا الكتاب تكون لديه حصيلة علمية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بها ولإرشاد الناس وتعليم الناس أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشترط كما قلت أن يكون كل ما في هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وطبعا هذا الشرط هو أغلبي وقد وفى به إلا قليلا، إما يكون في أحد الصحيحين أو قليل جدا لا يوجد في أحد الصحيحين، ولكنه نزر يسير سننبه عليه إن شاء الله في مكانه. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هو بدأ بكتاب الطهارة ككثير أو من المؤلفين أو أغلب المؤلفين، عامة المؤلفين يبدأون كتب في الأحكام، يبدأون كتب الأحكام بكتاب الطهارة. لماذا؟ لأنها الشرط الأعظم وهي مفتاح الصلاة، فتقدم على الصلاة، لأن الشرط دائما يكون متقدم على العبادة، خارج الماهية ومتقدم على العبادة. الشرط يكون متقدم على العبادة فليس داخلها، الركن داخل العبادة أثناء الصلاة، أركانها، أركان الصلاة داخلها، لكن شروط الصلاة ومنها الطهارة، وسيأتي فيها الحديث الثاني إن شاء الله. لكن هو بدأ به، والطهارة معناها النزاهة، والطهارة تكون حسية، من الطهارة حسية من إزالة النجاسة ومن التطهر من نواقض الوضوء، وقد تكون معنوية وهي الأهم، وهي طهارة القلب، طهارة العقيدة من الشرك ومن الرياء ومن البدع، فهذه هي أيضا نوع من الطهارة، لكن الذي يدرس هنا هو المقصود به الطهارة الحسية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بدأ المؤلف كتابه بهذا الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في لفظ إنما الأعمال بالنية، بل البخاري كرره في 7 مواضع من صحيحه عن 7 من شيوخه كلها بلفظ النية، إلا في موضع واحد وهو الموضع الأول الذي في كتاب بدء الوحي، وقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هكذا لفظ البخاري. الجزء الأول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا ليس في هذا الموضع بل هو في كتاب آخر. يقول إنما الأعمال، لماذا بدأ به البخاري؟ بدأ به البخاري جعله أول حديث في صحيحه. قال أهل العلم: هذا تنبيه على شأن النية وعظم النية من الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وجعله في كتاب الوحي، لأن الوحي هو القرآن والسنة، والسنة وحي. ولينبه أيضا أن هذا العمل الذي عمله وهو جمع السنة، صحيح السنة في كتاب، هذا عمل يتقرب مما يراد به وجه الله، فيحتاج إلى نية، بل والنية هي لا بد منها في جميع الأعمال كما سنبين إن شاء الله. كل عمل لا بد له من نية، بل إن الإنسان حتى الأعمال غير العبادية لا يستطيع أن يعمل عملا بلا نية. فأنت عندما تقوم تذهب إلى الثلاجة تريد أن تشرب ماء، لك نية، لك قصد، وهو أن تأخذ هذا الماء. يقول الموفق بن قدامة ورفيقه، يقول لو أن الله كلفنا عملا بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق، لأن الإنسان لابد له من نية وقصد هو الذي يحركه. فيقول هذا الإمام لو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا عملا بغير نية لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، لأنك لا تستطيع أن تعمل عملا سواء كان عبادة أو كان من الأعمال العادية إلا ولك قصد، إلا إذا كان الإنسان مجنونا أو كان نائما فهذا هو الذي، لكن النية هي القصد. القصد إنما الأعمال بالنيات، يعني قبولها، ردها، يعني اعتبارها، الأعمال بالنيات. فكل عمل لا بد له من نية، فإن كانت نية العامل صالحة وكانت لوجه الله سبحانه وتعالى أثيب عليها، وإن كانت غير ذلك فله ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما هنا أداة حصر، وهو تخصيص شيء بشيء، الحصر تخصيص شيء بشيء. فالأعمال لا بد لها من النية، أي عمل، وهذا لا بد منه، ولا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه. لكن نحن نريد الأعمال الشرعية من حيث القبول والرد، من حيث الاعتبار وعدم الاعتبار، من حيث الصلاح وعدم الصلاح. فإنما الأعمال بالنيات قبولا وردا، ثوابا وعقابا. ولذلك جاء إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا من كمال علم الله سبحانه وتعالى، أنه لا 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 يحاسب على الظواهر، بل أبلغ من ذلك النيات، فهو يحاسب على نية العبد. وهذا فيه كمال علم الله سبحانه وتعالى وكمال عدل الله جل وعلا، فهو يعطي كل إنسان ما يريد، يعني ما قصد بعمله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا عدل الله سبحانه وتعالى، كمال عدله، بل وعلمه الذي يعني دق وعظم، حتى علم ما يخفيه عن الناس. الناس في الظاهر يعملون، ولذلك جاء في الحديث الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال يعني المقصود بها ليست صورة العمل الذي يحاسب عليه، وإن كان أيضا لا بد أن تكون صحيحة، لكن المقصود القصد. ولذلك وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن بالمدينة خلفنا أقواما ما سلكنا شعبا ولا قطعنا واديا إلا هم معنا حبسهم العذر. هؤلاء المعذورون لهم أجر الغزاة، إلا هم معنا حبسهم العذر. وفي الحديث الآخر إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ليش؟ لأنه كان معذورا. ف فالله سبحانه وتعالى يعطي على النية الصالحة إذا كان المانع من العمل عذرا، هو لولا هذا العذر عمل هذا العمل، فالله سبحانه وتعالى يثيب على هذه النية إحسان، كرم عظيم من الله جل وعلا، يريد إقبالا، يريد عملا، يريد نية صالحة. الحديث الآخر حديث أبي كبشة: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. ما الذي أوصله لأفضل المنازل؟ النية الصالح. فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. هذا جمع خصلتين عظيمتين وهما العلم والمال مما يستعان به على طاعة الله سبحانه وتعالى. الرجل الثاني: ورجل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. هذا أعطاه الله علم ولم يعطه مالا، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، لكن هذا الرجل صادق النية يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي فلان لعملت مثل عمله، لعملت بما يعمل. فهو صادق النية فأجرهما سواء. هذا الصنفان الفاضلان، أحدهما أفضل من الآخر. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، هذا هو الذي بأخبث المنازل. رجل وعبد رزقه الله مالا، وهذا هو الكثير وهو الشائع، رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل، حياة بهيمية، فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، لم يعطه الله لا مال ولا علم، فهذا يقول: لو أوتيت مالا لعملت بعمل فلان، هذا الثاني، فوزرهما سواء، اثنين المتأخرين، ذا الذي أعطاه الله مالا وعلما ولم يتق فيه ربه ولم يصل فيه رحمه ولم يعلم بأن لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وذاك الذي تمنى مكانه وعمله أيضا بنيته فصار مثله في الوزر. أرأينا كيف كانت منزلة النية، كيف ارتفع بها أقوام، وكيف صاروا بأفضل المنازل، وكيف انحط بها هذان فكانا بأخبث المنازل، نسأل الله السلامة. حديث آخر أيضا، ولا يمل الحديث في هذا في النية، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا. حديث الآخر أيضا أمره خطير، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. هذا الأول حديث أبي كبشة، هذا عند الترمذي وهو حديث صحيح. الحديث هذا يحفظه كثير من الناس وله ألفاظ، وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، هذا ذهب يقاتل، استشهد فأتي به يوم القيامة فعرفه الله سبحانه وتعالى، عرفه نعمه، ألم أعطك كذا وكذا وكذا وكذا، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ هذه النعم ماذا عملت فيها؟ وهذا هو السؤال المهم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت. انظروا للخيبة والفضيحة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله السلامة والعافية. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ها هذا قصدك، أنت تريد هذا. قيل قال الناس فلان شجاع، البطل النحرير، البطل الذي لا يشق له غبار، البطل الذي لا يقف في وجهه أحد، الذي كذا وكذا إلى آخره. هذا مطلبك، وعدل الله سبحانه وتعالى اقتضى أن يعطيك ما قصدت. ماذا؟ ما قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل، ثم يأمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. هو لو خسر يعني ولم يلقى في النار كان أهول، لكنها خسارة يعني خسر روحه. عزم ما عند الإنسان في الحياة هي روحه تقريبا. ثم بعد ذلك من أجل هذا كلام الناس، انظر يعني الدناءة وسقوط الهمة ودناءة الهمة. لو طلب ما عند الله كان فاز في الدنيا والآخرة، وجاء الذكر راغما. الأبطال المخلصون الذين يتخفون حتى لا يراهم أحد ويقاتلون ويتخفون خشية من الرياء، هؤلاء أظهر الله سبحانه وتعالى مكانتهم ورفع ذكرهم وحصل لهم من الذكر أكثر مما حصل له هؤلاء. ثم سحب على وجهه حتى ألقي في النار. طيب هذا واحد من الثلاثة. الثاني ورجل آتاه الله العلم، علم تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، ما يستطيع أن ينكر، لأنه لو أنكر شهدت عليه يعني يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، هو يعاتب أعضاءه ثم يقول يعني إنما عن كنا كنت أدافع، يعني ليش تفضحوني؟ فقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما يستطيع ولا بد له أن يقر، لأن هذا شيء مكتوب، وهذا ما يعني هو يتذكره تماما ويعرفه، فيعرفه نعمه فيعرفه. ماذا فما فيقول فما عملت فيها؟ هذه نعمة العلم والقرآن، وهي نعمة عظيمة لا يقدرها إلا أهل العلم وأهل الفضل والموفقون. فما عملت فيها هذه النعمة العظيمة؟ قال تعلمت فيك العلم علمته، وقرأت فيك القرآن، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، إنما تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. هذا الذي تريد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. الثالث صاحب المال، رجل أعطاه الله من أصناف المال ووسع عليه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ السؤال هو قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيه. قال كذبت لكنك فعلت ليقال هو جواد كريم، هذا الذي لا الذي ملأ الدنيا جودا وكرما كثير الرماد، لكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذه هي النية الصالحة وتلك هي النية الفاسدة، النية غير الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الرياء من أخطر الأمور على الإنسان، لا بد أن وهو والإخلاص شديد صعب، لا بد من توطين النفس له. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتفلت علي. يقول هذا العبد الصالح العالم من أتباع التابعين سفيان ابن مسروق الثوري، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. ثم يعني نحن لا نفكر في هذا، إذا كان هؤلاء يخافون الرياء على أعمالهم ويخافون من طلب السمعة والرياء وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فكيف بمن هو في مثل حالنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالنية أمرها عظيم، إنما الأعمال بالنيات، من صلحت نيته أثيب على عمله، ومن فسدت ونوى شيئا له ما نوى. ثم هذه قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، كالقاعدة. ثم ضرب لها مثالا وقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، النية هي القصد الباعث على العمل، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. معنى الكلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية واعتقادا فهجرته إليه حكما وشرعا وثوابا يثاب عليه. هذه هي التي هجرته هجرة شرعية. الهجرة ما هي؟ هي الترك. الهجرة في اللغة الترك، وهي هنا يعني الانتقال من بلد الكفر وعدم السكنة بين الكفار إلى بلد الإسلام والسكنة في بلد الإسلام. فمن كانت هجرته إلى الله، أي إلى دين الله سبحانه وتعالى، ليستطيع أن يقيم دين الله، وإلى رسوله ليكون مع الرسول، هنا المقصود به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالهجرة إليه الانتقال إليه لصحبته ومعيته والتعلم منه والدفاع عنه وعن الإسلام. هذه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، وقعت هجرات في تاريخ الإسلام، منها الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، هجرتان إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوذوا في دينهم، ثم بعد الفتح. وهذا فيه أيضا كلام عن النية: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، نية ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح لأنها صارت بلد إسلام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وعقدا، نية واعتقادا، قصدا لمعية لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته والتعلم منه والدفاع عنه وعن الإسلام، فهجرته هي الهجرة الشرعية، فهجرته إلى الله ورسوله. ما أدري عندنا من طلاب العلم ولا نتكلم في النحو ولا نعديها هذه، أحسن نعديها، لأن هنا اتحد الشرط والجواب، ويقول أهل اللغة لا يجوز اتحاد الشرط والجواب، فلا بد أن يكون الجواب مغاير للشرط، ولا بد أن يكون الخبر مغاير للمبتدأ. لكن هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، فاتحد الشرط فلا بد من تقدير، وتقديره كما قلت فمن كانت هجرته إلى الله نية وقصدا وعقدا فهجرته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا وعقدا اعتقادا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا وثوابا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، الدنيا كثيرة أسبابها ورغبات الدنيا من مال وجاه وتجارة وزواج أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا لم يكرره، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها مثل ما قال في الأولى المحمودة فهجرته إلى الله ورسوله، يعني في تلذذ بالكلام فهجرته إلى الله ورسوله، أمر عظيم يستأهل أن يردد ويردد، لكن هذا أعرض عنه فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. قالوا لم يكرره لأنه إشارة إلى بيان حقارة هذا المقصد، وأيضا ودناءة قصد هذا المهاجر، فلذلك اكتفى بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه من أي مقصد من هذه المقاصد الكثيرة التي ليست لله ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما قلت هذا فيه كمال عدل الله سبحانه وتعالى، يعطي كل إنسان ما يريد، الذي يريد الدنيا يعطيه الدنيا، والذي يريد الآخرة يعطيه الآخرة وأجرها وثوابها. هنا يذكر العلماء اشتهر بين الناس أن سبب هذا الحديث هو أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، قال فكنا نسميه في حديث ابن مسعود مهاجر أم قيس، يعني يدعونه بمهاجر أم قيس، يسمونه مهاجر أم قيس. اشتهر بين الناس أن هذا هو سبب الحديث. القصة كما يقول الحافظ بن حجر في الفتح صحيحة، قصة رواها الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن مسعود، قال فكنا نسميه مهاجر أم قيس. ثم قال الحافظ نكتة من أجمل ما يكون، قال لكن ليس في الحديث، يعني في هذا حديث إن كنا نسميه مهاجر أم قيس، ليس فيه أنه سبب الحديث إنما الأعمال بالنيات، ليس فيه أن هذا هو سبب الحديث. ومعنى هذا أن لا نجزم أن هذا هو سبب الحديث. الحافظ بن حجر تتبع ودرس وبحث فقال إنه لم يجد في طريق من طرق الحديث أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هذا الحديث، قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقاله عمر بن الخطاب هنا على المنبر أيضا، قال سمعت رسول الله، وفي بعض ألفاظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس الأعمال بالنية. فهذا قاعدة لا تتوقف على سبب، لكن لا يمنع أن يكون هذا، والقصة صحيحة كما يقول الحافظ، لكن ليس هناك دليل من ألفاظ الحديث ومن طرقه أن هذه القصة هي سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فإذا كل واحد منا حريص على عمله، حريص على نفسه، حريص على نجاته يوم القيامة، عليه أن 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 يخلص النية، عليه أن يخلص النية وعليه أن يجاهد نفسه على ذلك، عليه أن يجاهد نفسه على إخلاص النية، فلا بد له من ذلك. وإلا المصائر كما سمعتم في الأحاديث، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا يتكلم العلماء عن بعض المسائل في الرياء، وهي لو أن إنسانا، يعني الناس يختلفون، واحد من أصل الباعث عليه الرياء على العمل، مثل هذا الذي هاجر وإنما كان مذموما كما يقول بعض أهل العلم، بعض شراح هذا الحديث أو هذا الكتاب، يقولون طيب الآن الزواج هذا مباح ويجوز لك أن تنتقل، فلماذا ذم هذا؟ هل يذم على أمر مباح؟ قالوا لا، هو ذم لأنه أظهره مظهر المهاجر، يعني هو تظاهر بأنه مهاجر إلى الله ورسوله، إذا صحت القصة تظاهر بأنه مهاجر إلى الله ورسوله، وهو في الواقع إنما هاجر، فاختلف يعني اختلفت نيته عن ظاهر عمله. طيب العلماء يقولون هنا أن الرياء له حالات، منها أن يكون الباعث الأصلي هو محمدة الناس أو مراءة الناس، فهذا العمل باطل بالإجماع، يعني واحد ما ذهب ولذلك المنافقون ما كانوا يعني يحضرون صلاة العشاء لأنها تكون في العتمة في الظلام، فكان يقول الصحابي رأيتنا ولا يتخلف عنها وما يتخلف عنها إلا منافق مغموس في النفاق، لأن ما في محمد، ما في رياء، ما حد يراه في ذاك الوقت، ما هو في كهرباء. هذا الذي الباعث الأصلي من الأصل الباعث له الرياء، فهذا عمله حابط وباطل ومردود عليه، وليس له منه إلا التعب، خل الناس ينفعونه يوم القيامة هناك، الذين راء من أجلهم لينفعوه ليعطوه شيئا. الثاني رجل دخل في العبادة، أو نقول ما قاله الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، يقول إذا كانت النية مشتركة، رجل ذهب ليقاتل من أجل القتال في سبيل الله ومن أجل أن يحظى بشيء من الغنيمة، فذكر أن فيه خلافا وصحح أن يكون له أجر ولكنه أجر ناقص بسبب التشريك في 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 قصده. الآخر رجل دخل في العبادة مخلصا ثم طرأ عليه الرياء، رجل دخل في العبادة مخلصا اتجه لله سبحانه وتعالى أو فتح المصحف ليقرأ وحده وحسن صوته بالقرآن وكان صادق النية، ثم شعر بشخص واختلت نيته دخلت، فما حكم هذا؟ العلماء يقولون إذا كانت العبادة هنا يفرقون في العبادة، إذا كانت العبادة مما يترتب آخرها على أولها فإنها تكون باطلة، كالصلاة يترتب آخرها على أولها، لو أنه صلى ركعة ثم دخل داخل فدخله الرياء وحسن طول في الركعة وأتى بسنن الصلاة وواجباتها وأتى بها على أحسن ما يكون وعلى صفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، فهذه الصلاة يترتب آخرها على أولها فتكون باطلة. أما إذا كانت لا يترتب، هذا ذكره الحافظ بن رجب، آخرها على أولها فإنه يعني يصح له ما لم يرأي فيه ويبطل ما رأى فيه. ومثاله لو أن إنسانا خرج بمئة ريال يريد أن يتصدق بها، فتصدق بخمسين بالنية الصالحة الصادقة التي لا شائبة فيها، ثم الخمسين الأخرى دخلها الرياء، فالخمسين الأولى هذه صحيحة والخمسين الثانية هذه غير صحيحة باطلة. هذه من الحديث، من فوائد هذا الحديث أن الأعمال مترتبة على النيات صحة وفسادا، قبولا وردا، إثابة جزاء عموما، سواء كان بالنية الصالحة بالإثابة والأجر، وإن كانت في النية الفاسدة كما قيل في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، أول الناس يقضى عليه يوم القيامة. فالأعمال، ولذلك هذا الحديث قال فيه يعني العلماء قالوا هذا، الإمام أحمد وغيره قالوا هذا ثلث العلم، ثلث العلم هذا الحديث. ليش ثلث العلم يا إمام؟ قال البيهقي، فسره البيهقي رحمه الله تعالى، قال لأن كسب العبد إما قول وإما فعل وإما نية. يعني أنت الآن كسب العبد إما قول كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والأذكار والعبادة التي تؤدى باللسان أو بالجوارح كالجهاد وكالصلاة وغيرها، أو بالنية وهو عمل القلب، فصارت ثلث العلم لأنها هي ثلاثة الآن: عمل باللسان بالقول، وعمل بالجوارح، وعمل القلب، فأصبح هذا الحديث ثلث العلم. بعض العلماء يقول لو صنفت كتابا على الأبواب العلم لبدأت به في كل باب، لأنه لا يخلو منه عمل، لا بد له من هذا. وأنا يعني أتيت بتبويبات البخاري على هذا الحديث، فقلت إن رأيت من أهل هذا الشأن أحدا ذكرتها، وإن لم أرى من ينتفع بهذا، وكأني أقولها. طيب، هذا الإمام البخاري عجيب في تبويبه للصحيح، حتى قيل إن فقه البخاري في تراجم أبوابه. نحن ننظر الآن كيف رتب، كيف بوب الإمام البخاري على هذا الحديث. أنا قلت لكم أنه ذكره في سبع مواضع من صحيحه. أول موضع ذكره عن الحميدي عبد الله بن الزبير، وقالوا عبد الله بن الزبير هذا قرشي، مكي، وأيضا الوحي كان في مكة، وهو السنة وحي، فناسب أن يبدأ به، فناسب أن يبدأ به. يقول الحاكم، يقول الحاكم كما نقل عنه الحافظ بن حجر، أن الإمام البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، لا يأخذ حديث شيخ آخر إذا كان هذا الحديث عند هذا الإمام. يقول الموضع الأول كما ذكرت لكم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. رأيتم كيف؟ يعني وهذا وحي، السنة وحي، وحي. هذا الموضع الأول. طيب، الموضع الثاني في كتاب الإيمان، كيف بوب عليه البخاري؟ حديث واحد لكن يختلف الشيخ، الشيخ يختلف لأن البخاري لا يكرر الحديث بصيغة واحدة في إذا أراد تكريره، فإما أن يختصر وإما أن يكون عن شيخ آخر، فهنا عن شيخ آخر، وأيضا اللفظ فيه اختلاف بالنية. يقول في كتاب الإيمان: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج. هذا تبويب في كتاب الإيمان، فدخل فيه هذه أحكام، فدخل فيه الإيمان والوضوء، وهذا كتاب الطهارة عندنا الآن، الإمام الحافظ عبد الغني جاء به في كتاب، إذن سلفه هو من؟ الإمام البخاري. فيقول: الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، كل شيء. وقال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. لا، وقال صلى الله عليه، وقال الله تعالى يعني في حديث قدسي، ها؟
كل يعمل على شاكلته.
إيه. آية. نعم. على نيته، فسرها على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال: ولكن جهاد، هذا الحديث الذي ذكرناه، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ثم بوب، أنا لا أذكر الحديث، أذكر الأبواب فقط حتى يعني لا نطيل. الموضع الثالث في كتاب العتق. طيب، إنما الأعمال بالنيات، ونحن وإيش في كتاب العتق؟ يقول: باب الخطأ والنسيان، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله. هذه نية ولا لا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ، ولا نية للناس والمخطئ. إذن دخل حتى في باب العتق. طيب، موضع رابع يقول فيه في كتاب مناقب الأنصار، فضائلهم يعني مناقب الأنصار. قال: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي يعني ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. هذا أيضا الهجرة، ولكن جهاد ونية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. طيب، وهؤلاء الأنصار استقبلوا المهاجرين استقبالا لا 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 أظن يعود أو يتكرر مثله. في كتاب النكاح في الموضع الخامس يقول رحمه الله الإمام البخاري: باب من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج امرأة فله ما نوى. كتاب الأيمان والنذور، الأيمان الأول الإيمان، وهذا الأيمان والنذور. باب النية في الأيمان، ثم جاء بهذا الحديث لأنه لا بد من أن، وجاء به في كتاب الحيل، في كتاب الحيل باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. هذا في كتاب الحيل. فهذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة في كل الأعمال، فنحن نحتاج إليه في جميع أعمالنا، في جميع أعمالنا، ولا بد من متابعة الإنسان لنفسه ومحاسبتها، ولا بد من المراقبة الشديدة، وأن الإنسان متى ما جاءته، وهذه يعني أخرى، متى ما طرأ عليه شيء من الرياء في أثناء العمل فدافعه فإنه لا يضره، إذا دافعه ولم يسترسل ودفعه وجاهد نفسه فيه فإنه إن شاء لا يضره، هكذا قال العلماء. لكن إذا استرسل ففيه التفصيل الذي ذكرت لكم، إذا استرسل معه واستمر يعني ارتضاه وبقي عليه، فهذا العمل يعني إذا جاء داخله الرياء هو دخل بنية صحيحة، ثم جاءه ولكنه دافعه، هذا دافع الرياء وجاهد نفسه عليه ولم يسترسل فيه قطعه، فإنه لا يضره، هكذا يقول أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النيات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخواني، من أراد النجاة فليدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه نور بركة العلم فيه، قال الله وقال رسوله. أرأيتم كيف هذا الحديث؟ إنما الأعمال بالنيات، كم مرة سمعنا لكن هل تدبرنا؟ هل تدبرنا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدرس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
الأسئلة تكون مكتوبة أو تعذروننا. إلى الإمام مالك عن 48 مسألة فأجاب في 6 وقال في 32 لا أدري.
ولازم
عليكم السلام.
الصلاة في البيت،
هذا في سؤال يا شيخ،
إذا كان لا يستطيع، هل هو يعني لا يستطيع؟ لا، ها؟ لا، إذا كان يستطيع ولو بصعوبة، أقول لك إذا كان لا يستطيع أن يصل للمسجد، لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة، فيصلي في البيت. أما إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع لا. لا. هذا سائل يقول ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ نقول كل شيء اختلف فيه اتركه إلى ما لا اختلاف فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذه مسألة اختلف فيها. وأنا هذا يسجل هذا أقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والمسألة يعني فيها خلاف، فالأولى أن يتركها الإنسان. أنا رأيت تمثالا لبوذا ما في مانع، ومعلقة على رقبته مسبحة وتنتهي في أطراف أصابعه. أنا أحكي قصة فقط، لا يعني ليست يقول هل هناك أوقات لا يجوز يعني يقول لا تجوز فيها الصلاة؟ نعم، الصلاة الأوقات النهي هي بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر على الصحيح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذه إذا لم الصحيح من أقوال أهل العلم أنها إذا لم تكن من ذوات الأسباب. أما إذا كانت من ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة وكل ما له ركعتي الطواف وما أشبه ذلك مما له سبب شرعي، فإنه يجوز أن يصليها. لكن المنهي عنه في الأوقات الثلاثة هذه، وإذا شئت قسمتها فزادت وصلت إلى 5، لكن هي من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا هذا الأول، وترتفع قيد رمح. الثاني عند قيام الشمس في وسط السماء وقبل الزوال بقليل حتى تزول الشمس، وعندما تتضيف أو بعد العصر إلى أن تغيب الشمس بعد صلاة العصر بعد الأداء. لكن هذا أكرر في غير ذوات الأسباب، يعني النفل المطلق. واحد أراد أن يصلي لله ركعتين هكذا، أراد أن يصلي لله ركعتين نفلا مطلقا، لكن إذا كانت قضاء، إذا كانت قضاء فتجوز، إذا كانت تحية المسجد فتجوز، على القول الراجح، لأن فيه قولان لأهل العلم، على القول الراجح أنها تجوز، والله تعالى أعلم. نعم. الأيام المعلومات هي أيام التشريق، الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أشهر الحج. طيب، ما حكم هذا يا أخي في الطلاق؟ نحن لا نجيب عليه الطلاق، اذهب إلى المفتي يا شيخ عبد العزيز، هذا يذهب إلى المفتي، مشاكل الطلاق تعفوننا منها، نحن نجمع لا نفرق. لحظة، طيب خل واحد يكتب لك سؤال حتى تنتظم. هذا يقول: امرأة أسرة مات عائلها وقمت بكفالتها بمبلغ مالي شهري، والأسرة بها ثلاثة أظن يقول أطفال، إلى متى يتم كفالتها؟ يعني هذا خير، ما داموا محتاجين فهذا خير، ليس له وقت ينتهي فيه، فما كنت تعرف أن هذه الأسرة محتاجة فيعني تنفق عليهم. إذا كان، أنا قلت ربطها بالحاجة، إذا كانوا محتاجين، واحد كبير وهو محتاج، إذا كان كبير وهو محتاج ما في. أنت الآن هذا عملك، يعني هل هو تبرع؟ تبرع ولا لا؟ تبرع إيه، لكن تبرع ليس يعني لا يلزمك شرعا. نعم. هذا يقول: هذا أنا ذكرت أول، من داخله الرياء وهو في الصلاة فيعني دافعه فإنه لا يضره، لكن لا يسترسل معه. ما عليك شيء، خلاص خلنا نتابع المؤذن.